أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن هذه الليلة سننظر فيها فيما قاله علماء المسلمين في القرن السادس في تفسير آية التطهير، منا ومن غيرنا. فمن أهل هذا القرن، يعني أهل القرن السادس، منا الشيخ الطبرسي رحمه الله صاحب مجمع البيان، ومن غيرنا الزمخشري وابن عطية. وقد نظرت فيما جاء في كتاب الزمخشري الكشاف، فلم أجد في كتاب الكشاف شيئا ينقل. نعم، للزمخشري كلام في غير تفسير هذه الآية سينقله بعض علمائنا المتأخرين استدلالا على ما نقول، ولن نتعرض له الآن، سيأتي عندما يتعرض له العالم الشيعي ينقله من أجل الاحتجاج به، ننقله في وقته إن شاء الله. وأما ابن عطية، وقلنا إن هذا التفسير تفسير ابن عطية تفسير ممدوح عندهم، في تفسير هذه الآية حيث إنه جعل بداية هذه الآية على ما هو المرقم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله. فبدأ تفسير هذه الجمل قال، ونحن سنبدأ معه من حيث بدأ، قال وقرن في بيوتكن، القرار في هذه البيوت هو ما أمر الله به سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وآله بملازمة بيوتهن. بيوتهن، هذه بملازمة ذكرتني بلفظة كنت استعملتها قبل الأمس، قلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى ولا يفعل عن الهوى ولا يسكت عن الهوى ولا يترك عن الهوى، ولكني عبرت قلت ولا يصمت. وهذه لم تقبلها أذني، يعني عندما سمعتها أذني لم تقبل هذه اللفظة، فقلت أراجع ما قاله علماء اللغة في تفسير الصمت. وجدت الخليل عرف الصمت بأنه ملازمة السكوت، يعني السكوت الطويل، وبعضهم عرف الصمت بأنه السكوت عن انعقاد اللسان. فأما تعريف الصمت بأنه السكوت الطويل فهذا لا نقصده، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسكت عن هوى، لا سكوتا طويلا ولا سكوتا قصيرا. فكلام الخليل ليس بذاك، لم نستوضحه على أي حال. والسبب الذي جعل أذني تأنف هذه الكلمة ليست هذه الجهة. أنا أحسست أن كلمة الصمت فيها دلالة غير مستحبة، لم تعجبني هذه الكلمة، يعني أن يسند هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة السكوت أنسب. ثمة تعريف آخر للصمت أنه انعقاد اللسان، وهذا طبعا غير مقصود، لأن المقصود فيما كان السكوت عن إرادة وقصد واختيار، لما إذا كان الشخص يريد أن يتكلم ولكن لسانه انعقد كما انعقد لساني. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وآله أوتي جوامع الكلم ولسانه لا ينعقد، فلا يصمت إن كان هذا هو معنى الصمت. مع ذلك هذا التفسير من هذا العالم اللغوي أيضا ليس بذاك القوي، لكننا على ذلك الشعور، يعني لا يزال وجداننا اللغوي مؤثر. لم نستحب كلمة إسناد كلمة الصمت إلى النبي صلى الله عليه وآله، والأنسب هو السكوت، وإن كنت الآن لا أعلم نكتة ذلك، لا أعرف ما هي الدلالة الخفية في كلمة الصمت. لا أدري إن كنتم تشعرون بأن يعني تشعرون مثلي بعد هذا الحديث الذي تكلمته، قد يعني غيرت الإعدادات الموجودة في أذهانكم. لا، دعك من الأمر، لو قال صمت فلان هل فيه دلالة مثلا على أنك نسبت إليه ما لا يليق بذوي الكمال مثلا؟ انعقاد اللسان مثلا. نحن لم يترجح عندنا أن الصمت خاص بهذا، ولكن مع ذلك الحزازة أستشعرها إلى الآن، ولم تتح الفرصة أن أتأمل كثيرا في يعني كتب اللغة، لم تساعد على شيء يعول عليه. مراجعة الوجدان اللغوي التحليلي لم تتح لي فرصة كافية لكي أصل إلى سبب ذلك، إلى سبب مقنع لهذه الحزازة التي وجدتها في نفسي من استعمال كلمة الصمت، يعني من إسناد كلمة الصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فنحن نسحب الكلمة ونعد بالحديث عنها عندما تسنح فرصة مناسبة إن شاء الله، لنتأمل ونبحث ما سبب الحزازة في إسناد الصمت. مثلا إذا قلت صمت المرجع مثلا، لا نذكر النبي صلى الله عليه وآله، نذكر مثلا من ذوي الكمال غير النبي صلى الله عليه وآله. لو قلت صمت المرجع يناسب أم تجد فيه حزازة؟ يا حزازة، هذا بعد التلاعب بالإعدادات لا ينفع. على أي حال نتركها، يعني نترك بحثها. ما هذا لذوي الكمال، ولكن هذا الذي لذوي الكمال من الله سبحانه، ليس ما يجوز لله أن يصف به ذوي الكمال يجوز لي أن أصف به ذوي الكمال. نترك هذا البحث، هذا تعليق على عبارتي ليس على تفسير الآيات القرآنية حتى نقف عليه أكثر. نعود إلى ابن عطية من علماء أهل التسنن، قال: وذكر الثعلبي وغيره أن عائشة كانت إذا قرأت هذه الآية، يعني عائشة جرت سيرتها دأبها على هذا، يعني ليس مرة، تكرر منها ذلك، كانت إذا قرأت هذه الآية. ماذا عندكم النسخة؟ عندي تكبي، معلوم أنها تبكي، ولكن اضطرب هذا المسكين الذي كلف بكتابة. طيب، تبكي حتى تبل خمارها. ما سبب هذا البكاء الشديد؟ وذكر، هو لم يذكر وأنا لا أذكر، لا أتدخل في التاريخ، تاريخ. طيب، وذكر أن سودة هذه هي إحدى نساء النبي صلى الله عليه وآله، وكانت قد وهبت، هكذا يقولون، يعني لا أعلم، لم أكن معهم، ينقل أنها وهبت ليلتها لامرأة أخرى من نساء النبي. طيب، وذكر أن سودة قيل لها: لم لا تحجين وتعتمرين؟ ثواب الحج عظيم وثواب العمرة عظيم، كما تفعل أخواتك. فقالت: قد حججت واعتمرت، يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرني الله أن أقر في بيتي وقرن في بيوتكم. هذا الذي يحتاج بفهم السلف، هذا فهم السلف. إن لم تكن سودة من سلفكم فمن؟ لا نريد أن نضع أسماء، لا، يعني لا نقصد أسماء. طيب، قال الراوي: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها. قال القاضي أبو محمد: وبكاء عائشة إنما كان بسبب سفرها أيام الجمل. أنتم وضميركم بسبب سفرها أيام الجمل. أين سافرت؟ سياحة. هذا قاضي، هذا القاضي أبو محمد، لا تتكلم معه. قال: بسبب سفرها أيام الجمل. وحينئذ قال لها عمار: إن الله قد أمرك أن تقري في بيتك. قال: والتبرج إظهار الزينة والتصنع بها، ومنه البروج لظهورها وانكشافها للعيون. سنتجاوز، لماذا بدأنا معه؟ نبدأ من آية التطهير التي جاء عن الصحابة عدها آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قال والرجس اسم يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائص، فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت. لاحظوا كيف فسر الآية. نحن جربتم معنا مرارا نسألكم عن بعض المعاني اللغوية لأننا نريد هذا الفهم العربي البريء قبل أن يدخل عليه ما يوجب اغتشاشه وتكديره، هذا مهم. ماذا فهم؟ قال فأمر الله أهل البيت باجتناب الرجس وأمرهم بالتطهر، فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت. قال ونصب أهل البيت على المدح أو على النداء المضاف أو بإضمار أعني. واختلف الناس في أهل البيت من هم، فقال عكرمة ومقاتل وابن عباس. ابن عباس طبعا اعتمدوا في إسناد هذا القول إليه على عكرمة، وهذا سيتكلم فيه الشيعة، لا ندري نفتح هذا الملف أم نسكت، لأن الشيعة قد تكلموا، قد نقلوا، ليس تكلموا يعني أنشأوا من أنفسهم، قد نقلوا ما قاله غيرهم في ترجمة عكرمة هذا. طيب، قال هم زوجاته خاصة لا يدخل معهن رجل، هذا مكابرة للغة وتكذيب للأحاديث الشريفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورد على الصحابة، هذا الذي يريد أن يتبع الصحابة أين أنت؟ على أي حال، وذهبوا إلى أن البيت أريد به مساكن، قلت لكم مكابرة للغة، بيت أريد به مساكن، والمساكن تسمى بيت، بيوت، والبيت أريد به مساكن النبي صلى الله عليه وآله. وقالت فرقة، من هي هذه الفرقة؟ قال هي الجمهور المشهور من العلماء، يعني من علماء أهل التسنن، لا يعدون الشيعة عندما ينقلون هذه الأقوال، هم لا يعتدون بأقوالنا، ونحن لسنا، فما بكت عليهم السماء، يعني اعتدوا أم لم يعتدوا، ولكن نريد أن نبين أن مراده بقوله الجمهور يقصد المشهور والجمهور منهم. وقالت فرقة هي الجمهور أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم، طبعا هو أخطأ، أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله. وفي هذا أحاديث نبوية، ليس فقط رأي الجمهور، بهذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن هذا بيان رسول الله لأهل البيت الذين ورد ذكرهم في هذه الآية. وفي هذا أحاديث نبوية. قال أبو سعيد الخدري رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الآية، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هذه الآية في خمسة، في يعني هذا تكذيب مباشر له في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين. قال: ومن حجة الجمهور قوله تعالى: عنكم ويطهرك بالميم، لم يقل عن كنا ليطهركن، قال عنكم وليطهركم ويطهركم. طيب، ولو كان للنساء خاصة لكان عنكن ويطهركن. طيب، طبعا هو اعتد بالترقيم في احتساب الآية، كان ينبغي أن يبين، من يعتد بالترقيم يلزمه أن يبين أنه يصح أن يكون صدر الآية خطابا لفئة من الناس، وأن يكون الجزء الآخر من الآية ذاتها خطابا لغير تلك الفئة من الناس. هذا واحد. اثنان، ليس هذا وحسب، هم جعلوا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس تعليلا لخطاب النساء وقرن في بيوتكم، والتعليل لابد أن يكون مطابقا للحكم المعلل، فلا بد أن يبينوا وجه الترابط بين أن يكون الحكم المعلل حكما خاصا بفئة، وأن يكون التعليل بفئة أخرى. طيب، ثم قال: والذي يظهر لي، لابن عطية، هم يعيبون على الشيعة أنهم مثلا يخالفون بعض الصحابة في بعض الآراء. هو الآن نقل عن ابن عباس رأيا وزيفه بأن هذا مخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا على وفق القواعد الصحيحة. إذا قال رسول الله، ابن عباس هو الذي علمنا، قال إن السماء كذا تسقط عليكم، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان، ذكر اسما، أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال فلان، فهذا على القاعدة. يعني ابن عطية لو أنه رد على ابن عباس وقال له قال رسول الله، نترك رسول الله ونتبعك يا ابن عباس؟ طبعا نحن قلنا لا نقبل أن ابن عباس يقول بهذه المقالة، لأنه لم يثبت، والناقل عنه معروفا، سيأتي الحديث عنه. على أي حال، طيب، قال: والذي يظهر لي أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك البتة. كيف يحكم بخروج نساء النبي عن آية التطهير؟ لم. قال: فأهل البيت زوجاته وبنته وبنوها وزوجها، وهذه الآية تقتضي أن الزوجات من أهل البيت، لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن. طيب، هذه العبارة لم يصرح فيها بالسياق، لم يقل لأن سياق الآيات التي قبلها في نساء النبي، ولكن واضح أنه يقصد السياق. طيب، أنت قد اعترفت أن السياق قد انقطع، انتهى السياق، احترق. الآيات التي قبل ضمير نسوة، وآية التطهير جمع مذكر، فالسياق قد انتهى. السياق لو لم يوجد ما يبطله، أما في آية التطهير فيوجد ما يبطل السياق وهو تبدل الضمير، خصوصا أن آية التطهير مسبوقة بآيات فيها نون النسوة وملحوقة بآيات فيها نون النسوة، وآية التطهير وحدها هي التي انقلب فيها الضمير، فالسياق قد انتهى واحترق. إذن يتشبثون بقشة، هذه حجة ابن عطية، حجته السياق. طيب، قال: أما إن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فدخل معهم تحت كساء خيبري وقال: هؤلاء أهل بيتي، وقرأ الآية وقال: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقالت أم سلمة: فقلت: وأنا يا رسول الله؟ يعني أدخل معكم؟ فقال: أنت من أزواج النبي، يعني لست من أهل البيت، أنت من أزواج النبي وأنت إلى خير. وقال الثعلبي: هم بنو هاشم. هذا القول الثالث. إذن ابن عطية نقل ثلاثة أقوال: القول الأول نسبه إلى عكرمة ومقاتل وابن عباس، الشيعة يقولون زورا وافتراء على ابن عباس. طبعا حتى لو قال ابن عباس ذلك، ابن عباس عندنا ليس بمعصوم، ولكن لم يثبت هذا، يعني لا يصح شخص ليس بمعصوم وجاء شخص آخر ونسب إليه شيئا، نصدقه؟ نصدق أي ناقل عنه؟ لا يصح إلا ما اتباع إلا ما قامت عليه الحجة. طيب، القول الأول إذن هو الذي نسبه إلى عكرمة ومقاتل وابن عباس بين قوسين يقول الشيعة زورا وبهتانا، وهو أن الآية نزلت في نساء النبي خاصة، وهذا من أفسد الأقوال من الناحية العلمية، لا يمكن توجيه هذا القول بوجه، لأنه مثل الاعتماد على السياق، مثل الاجتهاد في مقابل النص. رسول الله يقول وأنت تقول السياق، رسول الله الذي جاء لبيان الكتاب يقول لك إن الله أراد بهذه الآية هؤلاء، أنت تقول لا، الله كان يتكلم عن غيرهم، فيجب على الله أن يستمر في الحديث عن غيرهم. إذا أنت اجلس في محل رسول الله، أنت الرسول صرت. طيب، إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني هو الذي نسبه ابن عطية إلى من؟ إلى الجمهور، إلى الجمهور، وقال إنه مروي فيه أحاديث نبوية، مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن أهل البيت في آية التطهير هم أصحاب الكساء بتعبيري، وقال الأربعة أخطأ، الصحيح أصحاب الكساء الخمسة. طيب، وهذا هو رأي الجمهور، جيد، نعم الوفاق، نحن يسرنا أن يتفق المسلمون على رأي على الصواب في تفسير آية قرآنية، هذا لا يسيئنا. طيب، والرأي الثالث هو الذي نقله عن الثعلبي. أنت يا ثعلبي تقول
بنو هاشم، من أين جئت بها؟
طيب، قال فهذا على أن البيت يراد به النسب، البيت ليس البيت بيت الحجارة، وإنما البيت المعنوي وهو النسب، فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه رحم الله والديكم فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم، لأنهم من ذوي نسبه، البيت المراد به بيت النسب بتعبيرنا اليوم العشيرة، عشيرة النبي. طيب، قال وروي نحوه عن زيد بن أرقم، يقصد رواية حديث الغدير التي وردت في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، سيأتي قراءتها إن شاء الله في الحديث عن الروايات. طيب، قال تفسير قوله عز وجل أهل البيت، اتصال هذه الألفاظ يعطي أن أهل البيت نساؤه، وعلى القول الجمهور، قول الجمهور أن أهل البيت هم أصحاب الكساء. قال على قول الجمهور إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، هذه مبتدئة أو مبتدأة، يعني حديث مبتدأ، حديث مستأنف، حديث جديد، هي ابتداء مخاطبة. أمر الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وآله على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى في بيوتهن، ولفظ الذكر هنا يحتمل مقصدين، ثم استمر في تفسير الآيات التي تليها. طيب، المهم عندنا قد عرفتم أن المسلمين تنبهوا من قديم الزمان إلى أنه لا بد في دراسة آية التطهير من البحث في جهات، الجهة الأولى في أن الإرادة تشريعية أم تكوينية. قل أن المراد بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أن المراد بهذا إنما يريد الله أن يأمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، هذا هو المراد، أم إن المراد هو إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس، أي نحن رجعنا وكأنه لا يوجد أحسن من تعبير الآية القرآنية في إفادة ذلك المعنى الذي نقول به. لاحظوا أنا على سجيتي، لم أكن قاصدا لهذا، أردت أن أصوغ الرأي الذي يقول به الشيعة، فجرى على لساني لفظ الآية، وكأن المعنى الذي يقول به الشيعة في معنى الآية هو المعنى الذي تدل عليه الآية صراحة، فكأنك لا تجد عبارة أوضح وأصرح من لفظ الآية. وإذا كان الأمر مع كل هذا وتجد من يقول بغير هذه المقالة، فهذا يكفيك دليلا على أن العناد قد بلغ ذروته في التعامل مع فضائل أهل البيت عليهم السلام. على أي حال، سنحاول أن نخرج عن لفظ الآية، أن نأتي بعبارة من عندنا من إنشائنا، إما أن المراد إنما يريد الله أن يأمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، أو أن المراد بالآية يعني بهذا المقدار من الآية إن الله أذهب عنكم الرجس وطهركم، إنما يريد الله أن يذهب، يعني إن الله أذهب عنكم الرجس وطهركم. هذه هي الجهة الأولى. قلنا وقد تنبه علماء المسلمين من الشيعة ومن غيرهم إلى أنه ينبغي أولا أن يحرر الكلام في هذه الجهة. طبعا حتى يكون التعبير تعبيرا أكثر دقة، ولكي نحرر هذه الجهة بالعبائر المتنوعة التي جاءت في كلمات علماء المسلمين، بالتحرير الذي نقله الماتريدي 333 عن الرافضة أعزهم الله في تحرير هذه الجهة، قال إن إرادة الله أن يذهب عنهم الرجس مطلقة أم مقيدة بأن يمتثلوا، بأن يجروا على وفق ما أراده الله. ومن الواضح أنه لا يوجد قيد في الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إن أطعتم، لا يوجد إن أطعتم في الآية. إن اجتنبتم الرجس لا يوجد. إذن الإطلاق، هذا التحرير هو ذاته التحرير الأول، ولكن العبارة تختلف، وإنما أعدت التعبير لكي تستحضروا أن التنبه لهذه الجهة من قديم الزمان، وقد نقله الماتريدي 333 عن الرافضة أعزهم الله، يعني من قبله. حديثنا مع ابن عطية. طيب إذا كانت هذه هي الجهة الأولى وهي التي ينبغي تقديم الحديث فيها أيضا رعاية للتسلسل الطبيعي لألفاظ الآية، لماذا؟ لأن التسلسل الطبيعي جاءت لفظة يريد قبل لفظة أهل البيت، فوجب أن تفسر كلمة يريد أولا ثم بعد ذلك تفتح ملف البحث عن المراد بأهل البيت. وقد عرفتم أن الشيعة من قديم الزمان قالوا إذا حررنا معنى كلمة يريد وأثبتنا أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية فقد علم من هم أهل البيت، ولا نحتاج أن نتكلم، ولا نحتاج أن تروى لنا رواية، ولا نريد أن نعرف من قال ومن لم يقل، البحث منتهى. إذن هذا خلل فني في تفسير ابن عطية. نترك ابن عطية، هذا إذن عالم من علماء القرن السادس وهو من أهل التسنن، نتركه نذهب إلى عالم من علماء أهل التشيع وهو الشيخ الطبرسي رحمه الله، المتوفى في ابن عطية 541، الطبرسي رحمه الله 548. طيب الطبرسي في مجمع البيان في الجزء الثامن، طبعا مجمع البيان طبع عدة طبعات، الطبعة التي أعتمد عليها هي الطبعة المرفوعة في شبكة الفكر، ربما في شبكة الفكر أكثر من طبعة، فإذا سيعرف من رقم الجزء الطبعة التي أعتمدها، لعله أيضا توجد عندي عدة نسخ. الطبعة التي أعتمدها، نرجع إلى الصفحة الأولى، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، في الجزء الثامن في الصفحة 118 قال ثم قال سأنقل كلمة عن الطبرسي رحمه الله، قال ثم قال وأقمنا الصلاة أي أدينها في أوقاته، في في أوقاتها بشرائطها، وآتينا الزكاة المفروضة في أموالكن، وأطعنا الله ورسوله فيما يأمرانكن به وينهانكن عنه. ثم قال عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال ابن عباس: الرجس عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا، والبيت التعريف فيه للعهد، ليس كل بيت. ليس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل كل بيت، لأنه يوجد من البيوت بيوت الكفار، بيت أبي لهب من البيوت، وهذا غير مقصود. طيب، فإذا المقصود بيت خاص. هذا البيت الخاص أي بيتا؟ قال: والمراد به بيت النبوة والرسالة. لاحظوا التعبير، لم يقل بيت النبي صلى الله عليه وآله، قال بيت النبوة والرسالة. قال: والعرب تسمي ما يلتجأ إليه الملجأ بيتا، ولهذا سموا الأنساب بيوتا، يعني العشيرة يسمون العشيرة بيتا. لماذا؟ لأن الإنسان يلجأ إلى عشيرته، تقولون فزعة، يفزعون له. طيب، ثم نقل بعض الأبيات، والغريب أنه نقل بيتا للفرزدق، و لعله من لامية الفرزدق التي مطلعها: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. جرير أراد أن يعارض الفرزدق، فما زاد على ما بدأ به الفرزدق، وكأنه يقر بأنه لا يوجد أحسن من هذا الكلام، رحم الله الفرزدق. على أي حال، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز، هو يفخر بعشيرته. طيب، ما الذي يقصد بالبيت؟ يقصد بيت الحجارة، يقصد عشيرته، يعني أهله وقومه. لماذا قلت إن الشيخ الطبرسي لعله لم يوفق في نقل البيت عن الفرزدق، ترك البيت الأول، والبيت الأول واضح أن البيت ترك البيت الأول من الشعر، من شعر الفرزدق، وظاهر أن لفظة البيت الواردة في البيت الأول من قصيدة الفرزدق الفخرية يراد به البيت المعنوي بمعنى العشيرة. واحتج الطبرسي بهذين البيتين: بيت زرارة محتب بفنائه، بيت زرارة محتب. هذا التعبير نوع من الاستعارة، زرارة أحد أجداده، ليس زرارة الذي الفقيه الذي يروي عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، يقصد أحد أجداده. بيت زرارة يعني جدي محتب، الاحتباء معروف جلسة خاصة. طيب، محتب بفنائه، الإنسان يحتبي في البيت المعنوي أم في البيت المادي؟ المادي. لكن هو الفرزدق يريد بذلك الاستعارة، يقصد أن يخيل لك كيف يجلس جده في ذلك يبدو أن الصورة موجودة في ذاكرته من أيام الطفولة، وهو أراد أن يعمل نسخة من تلك الصورة التي في باله، يقول: هذا المجد، هذا الرجل العظيم الذي يجلس في هذا الفناء، ويقصد بذلك أن عشيرته. على أي حال، هذا يعني لا ينبغي، الإسلام لا يشجع على هذا، ولكن ذكرناه لنصور لكم
حديثنا في البيت أنه المقصود به بيت الحجارة أم بيت معنوي النسب؟ الذي أعتقده أن الشيخ الطبرسي كان الأنسب به أن يستشهد بالبيت الأول لا بهذا البيت. وقيل البيت بيت الحرام وأهله هم المتقون على الإطلاق لقوله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. وقيل البيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهله من مكنه رسول الله صلى الله عليه وآله فيه. كان الأحرى به أن يقول من مكنه الله لم، لأنه عندما سد رسول الله صلى الله عليه وآله أبوابا وفتح باب عليا اعترض من اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام خطيبا وقال ما أنا بالذي سددت أبوابكم ولا فتحت باب عليا، ولكن الله هو الذي سد أبوابكم وفتح باب عليا. فكان ينبغي يتخير الشيخ الطبرسي هذه العبارة. طيب على أي حال المعنى لطيف، أن المقصود مسجد رسول الله، المقصود بالبيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هم أهله؟ قال أهله الذين مكنوا فيه. من الذي مكنهم؟ الذي مكنهم الله. طيب قال الذي مكنهم ولم يخرجهم ولم يسد بابهم. قال وقد اتفقت الأمة بأجمعها على أن المراد بأهل البيت في الآية أهل بيت نبينا صلى الله عليه وآله، ليس أهل كل بيت. ثم اختلفوا ولا يزالون مختلفين. ثم اختلفوا فقال عكرمة وكفاك أراد أزواج النبي صلى الله عليه وآله، لأن أول الآية متوجه إليهن. لاحظ الطبرسي يقول لأن أول الآية، أو هو يقرر كلام عكرمة. عكرمة إذن يعتمد على هذا الترقيم. وقال أبو سعيد وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع وعائشة وأم سلمة إن الآية مختصة برسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. ثم نقل روايات عن جملة من الصحابة، سوف أختصر. الأولى، الرواية الأولى التي نقلها الطبرسي رحمه الله عن أم سلامة، قالت جاءت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إلى النبي صلى الله عليه وآله تحمل حريرة لها، فقال ادعي زوجك وابنيك، فجاءت بهم فطعموا، ثم ألقى عليهم كساء له خيبرية فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقلت يا رسول الله وأنا معهم؟ قال أنت إلى خيرا. ورواية الثانية عن الثعلبي عن أم سلمة، وفيها فغشاهم به بالكساء، اختصرتها، السبب واضح، ثم أخرج يده فألوى يده بها إلى السماء، ثم قال اللهم أهل هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأدخلت رأسي، لفظ الكتاب البيت، فأدخلت رأسي البيت. أعتقد أن اللفظة فيها خطأ مطبعي، يحتاج إلى مراجعة نسخة أخرى من مصادر هذه الرواية. وقلت وأنا معكم يا رسول الله؟ قال إنك إلى خير، إنك إلى خير. قال والرواية الثالثة عن عائشة أنها سألتها امرأة عن علي عليه السلام فقالت تسأليني عن أحب الناس كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وزوج أحب الناس كان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وزوجته وزوجه يعني زوجته لغة رديئة هذه اللغة المعتمدة. طيب لقد رأيت عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله بثوب عليهم ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك؟ قال تنحي فإنك إلى خير. طيب وبإسناده الرواية الثالثة الرابعة عن أبي سعيد الخدري. لاحظوا في الروايات التي نقلها الطحاوي نقل روايات متعددة عن أم سلمة، أما الشيخ الطبرسي رحمه الله فإنه نقل روايتين عن أم سلمة ولم يزد، ثم نقل روايات أخرى عن غير أم سلمة، لأن لهذا دخلا في حصول الثقة بصدق الرواية، لأن الرواية منقولة من طرق متعددة، خصوصا مع الملاحظة الجهة التي كررناها مع تنوع المشارب. يوجد من نقلة حديث الكساء من حارب عليا ومن أراد أن ينصر عليا لولا أن الله أمرها أن تقر في بيتها، وهي أم سلمة صلوات الله عليها، قالت لولا أن الله أمرني أن أقر في بيتي لا خرجت معك. على أي حال نرجع، هذا من يعني من حصافة الطبرسي أن ينقل الروايات عن أناس متعددين، وليست لا نريد أن نقلل من الطحاوي، إذا كان شخص من أهل العلم نحن لا نقلل منه، لكن نقول هذا عمله أوفق بالهدف من نقل الروايات المتعددة. على أي حال وبإسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله قال نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وحسن وحسين وفاطمة عليهم السلام. والرواية الخامسة نقلها عن جابر رحمه الله، لفظ الكتاب، لفظ الكتاب عندكم عن جابر قالت، قال عندكم، عندي قالت، نعم هذا خطأ في النسخة. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وليست في البيت، وليس في البيت، عندي وليست في البيت، نعم وليست في البيت إلا فاطمة والحسن والحسين وعلي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله اللهم هؤلاء أهل بيتي. والرواية السادسة عن الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما قال لما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وإياه في كساء لأم سلمة خيبري. هذا من الدلائل على منزلة أم سلمة. ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وعترتي. ثم قال الطبرسي رحمه الله والروايات في هذا كثيرة من طرق العامة والخاصة، لو قصدنا إلى إيرادها لطال الكتاب، وفيما أوردناه كفاية. لماذا فيما أوردناه كفاية؟ أولا لأن الروايات التي نقلناها من مصادر غيرنا، الثاني أننا نقلناها من طرق متعددة عن صحابة متنوعين لهم مشارب متنوعة، فهذا يوجب الثقة بصدق الرواية. قال واستدلت الشيعة على اختصاص الآية بهؤلاء الخمسة بأن قالوا إن لفظة إنما محققة، لما أثبت بعدها نافية لما لم يثبت. فإن قول القائل إنما لك عندي درهم وإنما في الدار زيد يقتضي أنه ليس عنده سوى الدرهم وليس في الدار سوى زيد، وإذا تقرر هذا فلا تخلو الإرادة في الآية. إذن الشيخ الطبرسي رحمه الله في بحثه في هذه الآية تنبه إلى وجود جهات من البحث في الآية، وأن الجهة التي ينبغي تقديمها هي البحث في تعيين المراد بالإرادة، أن الإرادة تشريعية أم تكوينية. ثم عندما أراد أن يبين أن يفسر الإرادة قال يجب أن نتنبه إلى أن الآية صدرت بأداة الحصر، ثم بعد ذلك قال إن أداة الحصر تدل على أن الحكم الوارد في هذه الآية الشريفة خاص بهؤلاء. طيب نحن سيأتي منا إن شاء الله أننا نقول إن هذا نتيجة وليس المدلول. المدلول أكبر من هذا، المدلول لا تتحمله العقول، يصعب أن نتحدث ابتداء عن ما تدل عليه هذه الآية. إنما يريد حصرت ماذا؟ حصرت إرادة الله، لم تحصر مراد الله في تطهير في إذهاب الرجس عن هؤلاء. لم تقل الآية إن الله إنما يريد الله إياكم أن يذهب عنكم الرجس، حتى تدل على حصر التطهير في هؤلاء، بل حصرت إرادة الله. الله لا يريد شيئا إلا تطهيركم. والسماوات كيف وجدت بغير إرادة الله؟ لا يعقل، لا يوجد شيء إلا بإرادة الله. ولكن هذا لفظ الآية، هذا ليس من عندي، هذا القرآن أمامكم. إنما يريد الله يعني إن الله لا يريد شيئا، لا يريد أن يخلق آدم، ولا يريد أن يخلق السماوات، ولا يريد أن يخلق الأراضين. من الذي يعقل هذا؟ هذه اللغة العربية، نحن لم نأتي بشيء من عندنا. إرادة الله محصورة في تطهير أهل البيت. الآن ما هو التطهير؟ ما هي هذه الإرادة؟ ما هو من هم أهل البيت؟ لا نريد أن نتحدث. ما الحكاية؟ لا يريد خلق سماوات، لا يريد خلق الجنة، ولا يريد خلق النار، ولا يريد خلق السماوات، ولا يريد خلق آدم، ولا يريد خلق الأشجار، لا يريد شيئا إلا تطهيركم. يوجد دلالة أكبر من هذا ولكن النفوس لا تتحمل، ونحن نكتفي بهذا المقدار. لماذا لا تتحمل النفوس؟ أنا أعلم لماذا، بسبب التأثر، لأن الحديث عن أهل البيت عليهم السلام والمشاغبة والتهويل والجعجعة تثور إذا ذكر أهل البيت بخيرا. انظر في الروايات الكثيرة التي عندنا في بيان الثواب على سائر الأعمال، من قال سبحان الله انظر إلى الثواب الذي جاء في ذلك، من قال لا إله إلا الله انظر إلى هل سمعتم في يوم من الأيام، كل إنسان منكم بمقدار عمره، هل سمعتم في يوم من الأيام أحدا شنع عليكم برواية فيها بيان ذكر فضل لا إله إلا الله وقال إذا كان هذا فضل أن يقول الرجل لا إله إلا الله يلزم من ذلك الإغراء بالمعصية والتشجيع على ترك الشريعة وإبطال الشريعة لا تسمعون مثل هذا. ولكن غير كلمة سبحان الله مثلا بذكر فضل علي مثلا، تجد النفوس تضيق. طيب لماذا قلنا نتيجة؟ الطبرسي ربما تنبه لهذه الدلالة، هو الطبرسي لغوي قدير، المؤلف والمخالف يعترفون بمقدراته اللغوية، ربما تنبه ولكن خشي أن يذكر هذا فيكفر ذاك الرجل الذي ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير قال من كنت مولاه فعلي مولاه، جاء إلى رسول الله قال هذا من عند الله من عندك؟ قال له من عند الله، قال أنا كفرت بهذا الرب الذي لا يريد. على أي حال ربما الطبرسي رحمه الله أشفق عليهم، قال لو بينت مدلول الآية اللغوي ربما كانوا مستعدين أن يعلنوا تركهم القرآن الكريم الذي فيه هذه الدلالة، لا نريد قرآنا فيه هذه الدلالة لا نريده، فسكت. نحن أيضا نسكت، المقدار الذي بيناه نكتفي به، أكثر من هذا لا نتكلم فيه. على أي حال إنما دخلت على الإرادة، لم تدخل على أهل البيت، لم تقل إنما يريد إن الله لا يريد إذهاب الرجس إلا عنكم، لم تقل هكذا. إنما يريد الله، يعني لا يريد الله شيئا غير تطهيركم. قال فالإرادة لا تخلو. مضى الوقت والحمد لله رب العالمين.
شيخنا في تفسير ابن عطية، ابن عطية لما ذكر رواية عن أم سلمة قال أما أن أم سلمة، أو أما أن أم سلمة،
نعم
نفرض في جواب بس ما ذكر جواب، يعني هل كان سيرد على هذه الرواية أم ماذا؟
يبدو أنه يريد أن يتعرض للمقالة التي نقلت عن أم سلمة، لأنه قال بمقالة تخالف رأي الجمهور، هو يقول النساء داخلات، ونقل عن الجمهور أنهم يقولون النساء لسنا داخلات. طيب ولكنه قال الذي يظهر لي أن النساء داخلات، ما حجتك على أنهن داخلات؟ السياق، هذه حجة داحضة لأن السياق قد تغير. فلعله أراد أن يقول وهذا الذي جاء عن أم سلمة يخالف السياق فوجب أن يصار إلى تأويله، يعني يؤول ما نقل عن أم سلمة. كأنه قلت كأنه من أجل هذا، لأنه لم يتم العبارة. نعم نقرأ العبارة مرة أخرى. أما إن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فدخل معهم تحت الكساء تحت كساء خيبريا وقال اللهم وقال هؤلاء أهل بيتي، وقرأ الآية وقال اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقالت أم سلمة فقلت وأنا يا رسول الله؟ فقال أنت من أزواج النبي وأنت إلى خير. وأما أن أم سلمة قالت كذا ولم يأتي بخبر هذا المبتدأ، لا يبدو أنه كان بصدد الجواب، فهذا مخالف للسياق. هذا يعني بإصلاح منا. نعم لا، نحن حاولنا أن نذكر، قلنا يريد أن يتأول الرواية لا أن يرد عليها. يقول وأما أنه جاء من كذا عن أم سلمة فيتأولها بأن هذا لبيان أن هؤلاء منهم، أن هؤلاء من أهل البيت، لا أن هؤلاء هم أهل البيت. هو لم يذكر هذا، قلنا حيث إنه ذهب إلى هذا المذهب فكأنه يريد أن يتأول.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام
شيخنا. ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ ولو أبدل الإرادة بالمشيئة ما المدلولات بينهم؟
أظنكم كنتم حاضرين في مجالس سئلنا عن مثل هذا السؤال وسكتنا عن الإجابة. هذا من البحوث التي كثر يعني تكلم فيها من أراد أن يتكلم فيها، ولا نرى أنه يصح أن يخاض فيها، لأن من تكلم فيها لم يتكلم بعلما، ومثل هذه البحوث ما يصعب تنزيلها إلى يعني طبقة الجماهير، لا يحسن التعرض لها. ليس كل المسائل يصح أن تبذل للجمهور لأنه يصعب فهمها، فنحن لا نخوض فيها. ربما في بحوث مثلا في الحوزة تفتح
في الاختيار والإلجاء في مفهوم الأسماء
يأتي. قلنا هذا من فصول البحث في هذه المسألة، وتعمدنا ترك تعرض الشريف المرتضى رحمه الله لهذا الاعتراض والجواب. الشريف المرتضى في حديثه عن الأدلة على أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية، قلنا ذكر ثلاثة أدلة، وفي ضمن الدليل الثاني قال فإن قلت قلت، ذكر اعتراضا وأجاب عنه. قلنا هذا الاعتراض حيث إنه يرتبط بفصل من فصول البحث في آية التطهير فإننا سوف نتركه إلى وقته، يأتي التعرض له إن شاء الله. لا، يوجد أكثر من هذا. والمسؤول عن نشر مثل هذه المسألة هم هذا القسم، ولأجل هذا فإننا نتخير السكوت عن مثل هذه المسألة.
رحم الله عليكم شيخنا، مساكم الله بالخير.
مساكم شيخنا
رحم الله عليكم. يوم أمس أنه سيكون كلام عن السياق،
نعم.
هل هذا ولا في إن شاء الله بس
يأتي؟ نعم يأتي.
إذن بس كان الطلب فقط.
نعم إن
شاء الله أكثر نحتاج. رحمة الله عليكم.
وعليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الكريمة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مطلع الآية يريد، إنما يريد الله، هل تعتبر دلالة كافية على عصمة من تنطبق عليهم هذه الآية؟
ما وجه التشكيك في ذلك؟
للتأكيد بس شيخ.
نعم، ما هي الجهة المسؤول عنها؟ لماذا لا يدل؟ من جهة الفعل المضارع مثلاً؟ وأنه لو كانت الآية دالة على العصمة لوجب التعبير بالفعل الماضي مثلا، هذا مقصودكم؟
لا بس للتأكيد، يعني هي وضوح الآية.
نعم.
إنما يريد الله، فهي واضحة أنها تدل على عصمة.
إذا كان
من أراد الله من تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة.
نعم. إذا كانت الإرادة إرادة تكوينية، فإذن نحن معنيون بإثبات أن الإرادة تكوينية لتكون الآية دالة على العصمة. يبقى السؤال عن أن الآية لفظها بصيغة الفعل المضارع، وما الفرق بين الفعل المضارع والفعل الماضي؟ الفعل المضارع فيه دلالة على الاستمرار. ما وجه التعبير بالفعل المضارع هنا؟ هذه ربما إذا اتسع الوقت إن شاء الله نتعرض لها. هذه يعني جهة من جهات البحث في المسألة. نحن لا نريد أن نكثر جهات البحث، لم، لأننا يعني محصورون بهذه المدة الزمنية، فنريد أن نفتح الملفات التي يمكن لنا أن نستوعبها بمقدار نشعر أنه فيه تأدية الوظيفة. يمكن أن نطرح كل المسائل في هذا الشهر، ولكن لا نضمن أننا نعطيها حقها، فنطرح بالمقدار الذي نثق أننا سنعطيها حقها من البحث، على الأقل بنقل الكلمات، كلمات العلماء من الفريقين، لا أقصد كلمات علماء الشيعة، أقصد كلمات العلماء من الفريقين في هذه المسألة.
الله أنفاسكم شيخنا العزيز. الكساء اليماني أم الكساء الخيبري؟ لأن أتى في حديث الكساء أتيني بالكساء اليماني.
نعم.
وأنت الليلة أوردت يعني الكساء الخيبري.
نعم، هذا بحسب الروايات، نحن نقرأ ما جاء في الروايات. لعل مرادكم أنه قد جاء في بعض الروايات أنه يماني وفي بعضها أنه خيبري، فهل يشكل هذا اضطرابا في الرواية يمنع من قبولها ويوجب التشكيك فيها؟ هذا سؤال وجيه. أنه ورد في بعض الروايات مثلا، مثل القاضي مثلا يقول للشاهد: رأيت فلانا يخرج من بيته يلبس ثوبا، يقول يلبس ثوبا أبيض. يسأل شاهدا آخر يقول: رأيته يخرج من بيته يلبس ثوبا، قال أحمر. إذا اختلفت الشهادتان، هذا يجيب اضطرابا. هل هذا مثل ذاك؟ لماذا؟ أحسنتم، تكرر. أشوفوا، نحمد الله سبحانه على هذه الأهلية التي لديكم. هذا يوجب اضطرابا إذا علم وحدة الواقعة. إذا علمنا أن الواقعة لم تتكرر، فاختلاف هذا يوجب اضطرابا. يعني قد، لكي يعني نكون منصفين، أما إذا احتملنا تكرر الواقعة فهذا ليس اضطرابا. في هذه الواقعة كان الكساء خيبريا، في هذه الواقعة كان يمانيا. لماذا قلت قد يوجب اضطرابا؟ يعني حتى لو لم تتكرر الواقعة فإن هذا ليس حتما موجبا للاضطراب. لماذا؟ الجواب عن ذلك لأن هذا يمكن أن يكون خطأ من الراوي. غاية ما في الباب أن يحصل التعارض بين هذا الجزء من الرواية، بين هذا الجزء. طيب، وهل يعقل أن نقول بحجية جزء من الرواية واحدة، بحجية جزء وعدم حجية جزء آخر منها؟ الجواب نعم، عندنا وعند غيرنا، عندنا وعند غيرنا. عندنا يسمون هذا بالتبعيض في دليل الحجية، يعني يمكن لدليل الحجية، دليل الحجية مثل صدق العادل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يمكن لدليل الحجية أن يشمل جزء الرواية وأن لا يشمل جزءا آخر منها. فهذا أيضا حتى لو كانت الواقعة لم تتكرر لا يشكل اضطرابا. تفضل.
يعني وارد ان حديث الكساء اكثر من مره وقع اكثر من
وردت روايه تقول يمان، ان الكساء يماني.
نعم.
ووردت رواية تقول أن الكساء خيبري، وردت رواية تقول أن الكساء لرسول الله، ووردت رواية تقول أن الكساء لأم سلامة. طيب عائشة أيضا في رواية عائشة في صحيح مسلم وعليه مرط مرجل أو مرحل، هذا أيضا فيه وصف آخر للكساء. أيضا المكان، أم سلمة تداخلت الأسماء، أم سلمة تقول في بيتي، عائشة تقول خرج رسول الله، خرج من أين لم تبين، على ما ببالي في صحيح مسلم خرج من أين لم تذكر، ولكن الظاهر أنه خرج يعني من أحد بيوت نسائه، وعليه مرط مرحل أو مرجل. إذن المكان مختلف، تعدد المكان شاهد على تعدد الواقعة، تعدد الثوب شاهد على تعدد الواقعة. قد تقول وكيف نقبل تعدد الواقعة والحال أن الآية واحدة، فهل يعقل نزول الآية الواحدة بنحو متكرر؟ الجواب نعم، يمكن أن تنزل الآية الواحدة مرتين وثلاث وأربع. أكثر من هذا، مثل هذه الآية من الطبيعي أن تنزل متعددة، لم اقرأ ما شئت في الروايات، ملك لم يكن نزل إلى السماء يستأذن الله سبحانه لكي ينزل إلى الأرض ليبشر رسول الله صلى الله عليه وآله بولده الحسن مثلا عليه السلام، ملك لم يكن نزل إلى الأرض ينزل إلى الأرض لكي يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بكذا وكذا، لا أريد أن أذكر التفاصيل. إذن بعض الوقائع الملائكة تتشرف بالنزول إلى رسول الله، نحن لا نعرف قدره ولكن الملائكة يعرفون قدره، فكيف بخبر مثل هذا، خبر حديث الكساء؟ من الطبيعي أن يتعدد نزول الملائكة إذا كان نزول للملائكة غير جبريل، ومن الطبيعي أن يتعدد نزول جبريل، جبريل أعرف الملائكة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا نزل عليه، خصوصا أن في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام أراد أن يلتحق، هو أراد أن يلتحق تحت الكساء، فهذا طبيعي أن يتعدد النزول. وعلى هذا إذن فلا تعدد الكساء أو اختلافه موجب لاضطراب الرواية أو موجب لخلل فيها، ولا تعدد المكان واختلافه، فيحمل ذلك على تعدد الواقعة. خيبر أين؟ ممكن يعني ممكن أن يكون مثلا أصل الصوف يأتي من اليمن ويغزل مثلا في خيبر، ممكن أيضا فدكيا وخيبريا تقريبا واحدة. نعم لا، ولكن ما ذكرتم صحيح، يعني يوجد في رواية كساء فدكي وفي رواية كساء خيبري. نعم
يعني كمان عارف إن شاء الله.
وإياك.
يرد في بعض الروايات بأن المؤمن مبتلى وكلما زيد في إيمانه زيد في بلائه.
نعم.
إذن لماذا ندعو بأن الله لا يبتلينا؟ كثير من الأدعية تقول هذا الأمر.
لأن البلاء اختبار، وإذا دخلت الاختبار عند الامتحان فالأمر خطير، اسأل الله العافية، قل اللهم ارفع درجتي من دون أن تبتليني. طبعا إذا أريد من دون أن تبتليني البتة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا يعني ليس من الحكمة مثل هذا الطلب، ولكن يعني من دون أن تبتليني الابتلاء الشديد الذي أنت تعلم أني مثلا قد أخفق فيه، فهذا من طلب التيسير وطلب التخفيف، هذا طبيعي.
هناك رواية تقول: من عرف نفسه فقد عرف ربه.
هذه فيها يعني هذه من الروايات التي تحتاج بمقدار ما يمكنك أن تبذل من الوقت والتفكير والتعمق، يمكنك أن تستخرج وجوها متعددة في وجه كون معرفة النفس طريقا لمعرفة الله، وهذا يعني يمكنك أن تكتب كتابا في شرح هذا. الأمر في هذا يعني بابه واسع. والحمد لله. باقي تعدد الواقعة العمدة هو تعدد النقل ووحدة المنقول، يعني وحدة اللفظ المنقول أو المعنى المنقول. أما أن هذا المعنى المنقول قيل في مكان واحد أو قيل في أماكن متعددة، فهذا ليس له دخل في قوة الثقة بصدور ذلك المنقول، لكن هذا يصلح فقط علاج. يعني إن شوغب عليه بالاضطراب بوجود اختلاف تدفع هذه المشاغبة بالتعدد، وكون التعدد في المكان وفي الملابسات لا يوجب الاختلاف بين الروايات في الجهة التي تتفق عليها الروايات.
شيخنا، شنو موقفنا من الفرزدق؟ لأني سمعت أن في أبيات تنسب له في مدح بعض الشخصيات اللي لن نتجاههم موقف.
هو الأمر سهل. الفرزدق، أما يكفيك أنه تعب الناس وهم يعني خصوصا المبغضون لأهل البيت عليهم السلام في حجب القصيدة التي قالها في زين العابدين عليه السلام فما استطاعوا، وبقاؤها فيه دليل على خلوص نيته؟ يعني هذا بقاء هذه القصيدة مع هذه الملابسات، أنت لا تتحدث عن بقاء قصيدة قيلت في من لم تكن الظروف، يعني في من كانت الظروف تخدم بقاء ما يقال فيه. هذه قصيدة قيلت في مدح من لا تسمح الظروف ببقاء مدحته، ومع ذلك بقيت. هذا فيه ليس شيئا. وهو أيضا حصيف، الفرزدق ذكي، أشعاره يعني إذا قيل لك المتنبي غبي تصدق؟ الفرزدق أيضا من أشعاره يظهر أنه ذكي، والذكي لا يفرط، يعاصر زين العابدين ويعاصر الإمام الحسين ويعاصر أمير المؤمنين، ليس عنده من النباهة ما يخوله أن يدرك أن هؤلاء ليسوا أشخاصا عاديين، وأن معاصرتهم وملاقاتهم ليست غنيمة باردة، بل هي أمر عظيم يغتنم. ومثل هذا لا يفرط في مثل هذه الغنيمة، خصوصا أنه محسوب عليهم. يعني يوجد أناس ليسوا محسوبين عليهم ولا لا يكترثون، لكن شخص محسوب عليهم مثل مثلا دعبل قيل فيه ما قيل، ولكن الكلام الكلام. يقول حملت كذا على ظهري 30 سنة، يعني بايع ومخلص. فقط في أهل البيت، هو كل حياته طبيعية، فقط في شأن أهل البيت بايع ومخلص كما تقولون. حمل على ظهره ماذا؟ كفنه أو خشبته؟ نعم. فهؤلاء يعرفون ما يصنعون، وإنما صنعوا هذا لابد أنهم رأوا ليس شيئا يسيرا، رأوا أشياء، حياتهم مليئة بالشواهد. على أي حال، الفرزدق كغيره من أتباع أهل البيت يراد أن يساء له وأن يتنقص من قدره وأن يزرى به وأن يشنع عليه وأن ينسب له كل سوء وأن والقائمة طويلة، وإذا اختفى ما في الزمان الماضي فقس على الحاضر من الأوقات، مع قلب شعر أبي العتاهية. أبو العتاهية يقول إن اختفى ما في الزمان الآتي فقس على الماضي من الأوقات. طيب وإذا اختفى الماضي قس على الحاضر، أنت قس على الحاضر. شيعة أهل البيت عليهم السلام أسهل شيء هو الافتراء عليهم. الفرزدق لأنه من الشيعة المخلصين في محبة أهل البيت عليهم السلام، فمجيء مثل هذه طبيعي في حقه، عادي. أنتم ما تقولون عادي؟ عادي. هذه روايات تذم الفرزدق، ليست شيء، ليست بدعا، ليست أول قارورة تكتب في الإسلام، وأشعاره فيها ما يدل على مكانته. لا إيحاء. الحمد لله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
سؤال حول مشاورة النبي والإمام المعصوم لغيره، وكيف نفهم أن الإمام المعصوم يعلم التصرف الصحيح ويشاور غيره، فهو إما أن يأخذ دائما آراءهم حين يشاورهم، وهذا يلزم مفسدة، لأن غير المعصوم قد يخطئ وأخذ برأيه حين الخطأ يلزم مفسدة، وإما أن يكون المعصوم يخالف آراءهم دائما، وهذا خلاف الحكمة وعبث، كيف تشاورهم وتخالف آراءهم دائما، وإما أن يكون بين البينين فقد يأخذ رأيهم تارة وقد لا يأخذه تارة. وهو حين يأخذ رأيهم، ما الآلية التي يأخذ فيها؟ بناء على ماذا؟ إن كان بناء على الأصح فالأمر ذات الأمر، وهو كأن رجلا عنده رأي في باله ويستشير من حوله، إن كان من حوله يوافق رأيه أخذه به، وإن لم يكن، إن كانوا يخالفونه لم يأخذ برأيهم. هذا لا تسمى مشورة، قد يكون تسمى اختبار لكن لا تسمى مشورة. فكيف نفهم مشاورة المعصوم لغيره؟
أنا أختصر لك المسافة، أنا أنصحك أن تشاور أبنائك، لأن الاستشارة تبني شخصية المستشار، حتى وإن كنت ترى أنه لن يقدم لك رأيا أنضج ولن يأتي بشيء أنت غافل عنه، لكن الاستشارة تنضجه هو. ورسول الله صلى الله عليه وآله أمر بمشاورة المؤمنين للمصلحة التي يكتسبونها بالمشاورة، لا باستبانة حقيقة الأمر له برأيهم وكيف وهو يوحى إليه ولا يوحى إليهم. وهو معلم الحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو معلم الحكمة لا يتعلم منهم، والاستشارة من طرق تعليم الحكمة، يشاورهم لكي ينمي فيهم موهبة بناء الرأي ومعرفة وجوه الآراء ووجوه الصواب فيها. والحمد لله.